الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إلى قوله: ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب ببيان الأدلة الدالة على التحريم من عبادة مخلوق غير الله كائنا من كان، واستدل بهذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدالة على أنه لا يجوز للمخلوق أن يصف شيئا من أنواع العبادة لمخلوق مهما كان، أي كان، لا ملك المقربة ولا نبي المرسل ولا ولي ولا صالح ولا غير ذلك. واستدل على ذلك بهذه الآية، بهذه الآية العظيمة، ويقول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا. الله سبحانه وتعالى يعيب على المشركين عبادتهم مخلوقين لا يستطيعون لأنفسهم نفعا ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يستطيعون أن يدفعوا الضر عن أنفسهم فعن غيرهم من باب أولى. هذا استفهام إنكاري، أيشركون ما لا يخلق شيئا، هذا استفهام إنكاري على من يفعل ذلك، أيشركون ما لا يخلق شيئا. وأتى الله عز وجل وعبر القرآن بحرف ماء، وما يعبر به عن غير عاقل، قال: أيشركون ما لا يخلق. هنا عبر القرآن الكريم بماء، وما إنما يعبر بها عن غير العاقل، لأن الله عز وجل نزل هؤلاء الموتى الذين يدعون من دون الله منزلة غير العاقلين من الجمادات وغيرهم، لأنهم لا يستطيعون أن يسمعوا ولا يستطيعون أن ينفعوا، فهم لا يملكون النفع لأنفسهم فضلا عن أن يملكوه لغيرهم. أيشركون ما لا يخلق شيئا، شيئا أي شيء كان، وهنا شيئا نكر في سياق النفي، تقدم حرف النفي لا، لا يخلقون شيئا نكر في سياق النفي، والنكر في سياق النفي عام تعم، فلا يستطيعون أن يخلقوا شيئا وإن كان شيئا يسيرا، لا يملكون لأنفسهم شيئا يسيرا ولا يدفعون عن أنفسهم بشيئا يسير كتبه الله عليه، كما قال عز وجل: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لا يستنقذوه منه، فضعف الطالب والمطلوب. وهذه آية عظيم، أن الذباب لو أخذ من طعام الإنسان شيئا فإنه لا يستطيع أن يأخذه منه، فهذه آية عظيمة من آية الله، يحتج بها على أن هؤلاء الذين يعبدون من دونه مخلوقين فإنهم لا ينفعونه ولا يضرونه، وإنما يشركون بالله بفعلهم هذا. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ فيخبر عز وجل أن هؤلاء الذين يدعون من دونه هم مخلوقين. فالمخلوق لا، فالمخلوق مآله إلى العدم. والإله حي باق دائم، فهذا دليل على أنهم لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله، لأنهم مخلوقين مربوبين لله، والمخلوق مآله إلى العدم، والإله الحق باق يدوم سبحانه وتعالى. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا كانوا مخلوقين، وإذا كان مآلهم إلى الدوام ومآلهم إلى العدم، إنهم لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله، ولا يستحقون أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة، لا دعاء ولا نذر ولا ذبح ولا غير ذلك، ولا توكل ولا رجاء ولا استعانة ولا استغفار. وكل هذه العبادات خاصة بالله عز وجل. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا؟ هؤلاء لا يستطيعون أن ينصرون ولا أن يحققوا ما يطلبون، ولا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم فضلا عن أن ينفعوا غيرهم، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. إذا كان هذا هو حال المدعوين من دون الله، فكيف يليق بعاقل أن يدعوهم من دون الله؟ والله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، وهو الرب سبحانه الذي بيده الملك وبيده النفع وبيده الضر، فهو وحده سبحانه المستحق للعبادة، وغيره من الخلق لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وإذا كانوا كذلك هم مخلوقون لله سبحانه وتعالى، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يدفعون عن أنفسهم ضرا، فهؤلاء لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله. الذي يستحق العبادة هو الإله الباقي على الدوام سبحانه، الذي يملك النفع والضر وحده سبحانه وتعالى. قال وقوله والذين تدعون من دونه، أول الآية ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم، ربكم يعني الذي رباكم بنعمه سبحانه وتعالى. فيخبر سبحانه وتعالى أنه هو الذي ربى خلقه بنعمه، ربكم الذي خلقكم سبحانه، فرب هو الذي رباكم بنعمه، وهو الذي خلقكم، وهو الذي رزقكم، وهو الذي أنعم عليكم بسائر النعم. وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ذلكم الله ربكم له الملك، فهو سبحانه وتعالى الرب الذي خلقكم، وهو الذي رزقكم، وهو الذي رباكم بنعمه، وهو له الملك وحده سبحانه. ذلكم الله ربكم له الملك، فما دام أنه هو الرب، فما دام أنه هو الذي له الملك، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى قل إن الأمر كله لله، لله ملك السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى له الملك كله، له ملك السماوات وملك الأرض وملك ما فيهن سبحانه وتعالى، وله الأمر من قبل ومن بعد، وله الأمر كله سبحانه وتعالى، يدمر الأمر كيف يشاء سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك فالواجب أن يعبد وحده دون سواه. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، بين صفاته سبحانه وتعالى وأنه هو الرب وأنه هو المالك الملك، ثم بين حال الآلهة التي تدعى من دونه سبحانه وتعالى. قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، يعني أيا كان، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو غير ذلك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، لا يملكون قطمير، لا يستطيعون أن ينفعوا ولا أن يعطوكم ولا القطمير. القطمير هو اللفافة الخفيفة والقشرة الخفيفة التي تكون على النواة، هذه هي القطمير، ما يملكون من قطمير. والنقير في الآية الأخرى، النقير هي النكتة الحفرة الصغيرة التي تكون على ظهر النواة، هذه النقير. وهناك الفتيل، الفتيل هي السلك الرقيق الخفيف الذي يكون في شق النواة، الذي يكون في شق النواة. فهؤلاء لا يملكون من قطمير، ولا يملكون من نقير، ولا يملكون فتيل. فهذا اللهم، فإذا كان كذلك لا يملكونه لأنفسهم، فلا يملكونه لغيرهم سبحانه وتعالى أن يعبدوه خيرهم. ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه يعني أيا كانوا ما يملكون من قدمين. فإذا كانوا لا يملكون هذا الشيء اليسير فلا يملكون غيره إلا بأولى إلا ما ملكهم الله. فالإنسان يملك أشياء كثيرة في هذه الحياة، يملك ما هو بس مجرد القدمين، يملك القدمين ويملك أنواع من التمور والمزارع والبيوت يملكها، لكن هل ملكها بنفسه وإلا بتمليك الله له؟ تمليك الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل الذي ملكه هذه الأشياء يستطيع أن يسلبها منه في لحظة من اللحظات. إنما أمره إذا أراد شيئا يكون له كن ويكون. ما يملكون من قدمية لا يستطيعون أن يملكوكم، ولكن هم لا يملكون قدمية إلا بتمليك الله، ولا يستطيعون أن يملكوكم إلا بتمليك الله سبحانه وتعالى. ما يملكون من قدمية إن تدعوهم يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله من الأولياء أو الأنبياء أو الصالحين أو غير ذلك، والذين تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا يسمعوا دعاءكم لأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. واستدل بهذه الآية على أن الموتى لا يسمعون في قبورهم، ولذلك اختلف أهل العلم هل يسمعون الموتى أو لا يسمعون، قولان لأهل العلم. أكثر أهل العلم على أن الموتى لا يسمعون كما قال سبحانه وتعالى في هذه الآية إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. واستدل بعضهم بسماعهم بعدة أدلة، منها ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا تولى عنه يشيعوه بعد دفنه أنه يسمع قرع نعاله. وكذلك ما روي في الحديث أن المسلم إذا سلم على من يعرفه في الدنيا سلم عليه بعد وفاته أن الله عز وجل يرد عليه روحه يعني الميت فيرد عليه السماء حتى يعلم بمن يسلم عليه. وكذلك استدل أيضا بما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمشركين من أهل القليل يوم بدر خاطبهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال له الصحابة كيف تكلم أمواتك؟ فقال ما أنتم لأسمع منكم. فاستدل بعض أهل العلم بهذه الأدلة على أن الموتى يسمعون، وأجاب الفريق الأول عن هذه الأدلة بأن هذه حالات خاصة لا تدل على مطلق السماع، إنما هذه حالات خاصة. في هذه الحالات أن الميت يسمع قرع النعال إذا دفن وانصرف عنه في تلك الحال، وكذلك إذا سلم عليه فإن الله يرد عليه روحه حتى يسمع سلام من يسلم عليه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطب المشركين الله سبحانه وتعالى رد إليهم أرواحهم حتى سمعوا ما خطبهم به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه حالات خاصة لا تدل على مطلق السماء، والله أعلم. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. والله عز وجل يخبر أن هذه الآلهة التي تعبدون من دونه سواء كانوا أنبياء أو كانوا أولياء أو غير ذلك تدعونهم من دونه لا يسمعوا دعاءكم، ولو قدر أنهم يسمعون فإنهم لا يستجيبون لكم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون من شرككم. الله سبحانه وتعالى أخبر أن هؤلاء المدعوين من دونه يتبرؤون يوم القيامة ممن يدعونهم من دون الله ويكفرون بهم ويكفرون بشركهم، كما قال عز وجل إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسماء. فالله عز وجل أخبر أيضا أن هذا شرك بدليل قوله سبحانه وتعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم فسماه الله سبحانه وتعالى شركا. ثم قال عز وجل ولا ينبئك منهم خبير ولا هناك أعلم من الله سبحانه وتعالى، لذلك قال ولا ينبئك منهم خبير، فدل ذلك على أن المستحق للعبادة وحده دون سواه بجميع أنواعها، والله عز وجل سبحانه وتعالى. قال وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعية. يوم أحد كان في السنة الثالثة من الهجرة، وهذه من أعظم الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل فيها من الآيات العظيمة والأحكام الكثيرة الشيء الكثير. وذلك أن المشركين بعد هزيمتهم في يوم بدر غزوا المدينة يريدون أن ينتقموا لما حصل عليهم في يوم بدر، فوصلوا المدينة وكان عددهم 3000 رجل. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام به خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى أخر إلى جبل يحر لقتال هؤلاء المشركين، وعد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وكانوا 700 رجل، وأمر 50 رجلا منهم أن يقفوا على جبل الرماة، وأمرهم أن لا ينزلوا من مكانه، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تنزلوا سواء كانت الوقعة لنا أو علينا. وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. فلما بدأت المعركة في أول النهار كان النصر للمسلمين، نصرهم الله في وقت يسير. فلما رأى الرماة وكانوا على الجبل أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقوا على الجبل، وقال أحمي ظهورنا عن الخيل حتى لا تأتي الخيل من خلف المسلمين ويقتلوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل هؤلاء الرماة على هذا الجبل، وهو جبل صغير يقع جنوب جبل أحد وهو أقرب إلى المدينة، وهو جبل صغير معروف هناك. وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأمرهم أن لا ينزلوا من الجبل ولا يتركوا مكانه سواء كان نصر للمسلمين أو كانت الهزيمة عليهم. وبعد وقت يسير من القتال انتصر المسلمون على المشركين. فلما رأوا النصر رأى بعض هؤلاء الرماة الذين على الجبل أن ينزلوا لأخذ الغنائم، وقالوا وظنوا أن القتال قد انتهى بفراء المشركين وهزيمتهم، فنهاهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالبقاء في مكانه سواء كان النصر للمسلمين أو كانت عليه، وحذرهم من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليقضي الله أمرا كان محبولا فنزل أكثرهم. فاستغل ذلك المشركون، فلما رأوا الرماة نزلوا انعطف خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وصعدوا على هذا الجبل وقتلوا عبد الله بن جبير رضي الله عنه ومن معه. ثم كانت الخرة على المسلمين، استشهد من استشهد من المسلمين وقتل من قتل من الكفار، فكان النصر في أول المعركة للمسلمين وفي آخرها للمشركين. ولذلك يقول الله عز وجل إن تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونهم بإذنه، وكان ذلك في أول الوقت إن تحصونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر والغنيمة، من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا الله عنكم والله من فضل على المؤمنين. فكان النصر في أول النهار للمسلمين، ولكن لما حصل من المسلمين ما حصل من مخالفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل من الرماة ما حصل من الخلاف والنزاع، حصل ما حصل على المشركين من الهزيمة، فدل ذلك على خطر عصيان أمر الله وأمر رسوله، وأنه من أسباب فساد، وأنه من أسباب هزيمة. وإلا لو فلولا مخالفة هؤلاء رضي الله عنهم، والله قد عفى عنهم بنص القرآن، ربما لما تمكن المشركون من هزيمة المسلمين، فتفرق المسلمون واستشهد كثير منهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، حتى استشهد 70 رجلا من المسلمين. وأصيب النبي عليه الصلاة والسلام فكسرت رباعيته، رباعية السن المجاورة الثانية، هذه الثنايا وهذه الرباعية. النبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته الشريفة عليه الصلاة والسلام، وجرحت ثنيته العليا صلى الله عليه وسلم، وشج عليه الصلاة والسلام في رأسه، وأدميت وجنته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان صابرا محتسبا عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم يقع عليه ما وقع من مثل هذه الأمور، فغيره من الدعاة ومن العلماء ومن المؤمنين الصابرين غيرهم أولى بأن يقع عليه شيء من هذا البلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وأكرمه على الله سبحانه وتعالى وقع عليه ما وقع. فلما حصل النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل، وكان بشرا عليه الصلاة والسلام، تأثر وقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح القوم شجوا نبيا؟ كأنه لما رأى منهم ما رأى، يقول أهل العلم لما رأى منهم ما رأى كأنه أيس من إسلامه ومن إيمانه، فقال هذا: كيف يفلح القوم شجوا نبيهم؟ فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء. وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، هو نزول هذه الآية، هي قوله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك من الأمر شيئا، فغيره من المخلوقين من باب أولى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك من المخلوقين شيئا وهو مخلوق عليه الصلاة والسلام، فغيره من باب أولى، فلا يجوز أن يعبد عليه الصلاة والسلام، ولا يصرف له شيء من أنواع العبادة، ولا غيره من باب أولى. ليس لك من الأمر شيء. وفي الآية الأخرى: قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك من الأمر شيئا، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فعلى العبد أن يخلص عبادته لله وحده سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى مخلوق سوى الله كائنا من كان. النبي لا يملك من الأمر شيء، لأنه لو كان يملك من الأمر شيء لاستطاع عليه الصلاة والسلام هداية من يشاء، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يحقق كل ما يريد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من المشركين ما رأى كأنه أيس من إيمانه، وكأنه وقع في نفسه أن هؤلاء لا يؤمنون، فلذلك قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ لكن الله سبحانه وتعالى أكرم بعض هؤلاء المشركين بالإيمان ودخلوا في الإسلام، ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام عند الحق أنه أيس من الإسلام وأيس من إيمانه، فدل ذلك على أن النبي لا يملك من الأمر شيئا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر كان يلعن بعض الصحابة رضي الله عنهم قبل إيمانه وقبل إسلامه، كان في حال الشرك دعا عليهم وكان يلعنهم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. الله سبحانه وتعالى لم يستجب دعاءه، بدليل أن هؤلاء أسلم. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام يملك من الأمر شيء لما أسلم هؤلاء ولا آمنوا هؤلاء. فهذه أدلة عظيمة تدل على أنه لا يملك أحدا من من الأمر شيئا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا ولا غير ذلك، إنما الأمر كله بيد الله، فلذلك هو المستحق وحده للعبادة، وغيره من الخلق لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأولين والآخرين وهو أفضل البشر، لم يستطع هداية عمه عليه الصلاة والسلام، ولم يمنع هداية بعض الصحابة ممن لعنهم عليه الصلاة والسلام بسبب ما حصل منهم ما حصل من أذى له وللمسلمين، لاستطاع أن يرد هداية الله، فهداه الله سبحانه وتعالى وأكرمه بالإسلام، ومن حرص على هدايته وهو عمه أبو طالب لم يستطع النبي عليه الصلاة والسلام هدايته، وأنزل الله قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا كان الأمر كذلك وإذا كان هكذا، فلماذا يعبد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف يجوز أن يعبد عليه الصلاة والسلام من دون الله، ويدعى من دون الله، ويستغاث به من دون الله، وغيره من باب أولى؟ فهذا شرك بالله، فدل ذلك على أن الواجب على المسلم أن يوحد الله سبحانه وتعالى توحيدا خالصا، فلا يلتفت لسوى الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا ولا غير ذلك. قال: وفي الصحيح، على الصحيح في صحيح مسلم، ورواه البخاري معلقا، ورواه الترمذي وغيره من اصحاب السنن، وفي الصحيح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم. الشج عند اهل اللغه هو خاص بالجرح في الوجه وفي الراس خاصه، فشج النبي عليه الصلاه والسلام في راسه الشجه، لان الشجه خاصه بالجرح اذا كان في الراس او في الوجه. قال: شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ذلك في السنة الثالثة من الهجرة، وكسرت رباعيته. هذه هي الرباعية، هي السن المجاورة للثنية، هذه ثنايا وهذه رباعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كسرت بعض رباعيته عليه الصلاة والسلام، قال أهل العلم: ولم تسقط الرباعية كلها، وإنما انكسر جزء من رباعيته الشريفة صلى الله عليه وسلم. و الذي شجه عليه الصلاة والسلام هو عبد الله بن شهاب الزهري رضي الله عنه، كان مشركا في ذلك الزمن، ولكن الله سبحانه وتعالى هدى ودخل في الإسلام وأسلم وتوفي بمكة رضي الله عنه وأرضاه، فهو الذي شج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذي كسر بعية النبي عليه الصلاة والسلام فهو عتبة بن أبي وقاص، عتبة بن أبي وقاص، ولما كسر بعية النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم لا تحل عليه الحوض وأمته وهو كافر، فلم يحل عليه الحوض ومات كافرا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك مما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام أن عبد الله ابن قمئة أرسل عليه سهما وقال: خذها وأنا ابن قمئة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أقمعك الله. فأصابت النبي عليه الصلاة والسلام في وجنته، والوجن هذه أعلى ما أعلى اللحم بالوجه، فأصاب النبي عليه الصلاة والسلام في وجنته فسال منها الدم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ودعا عليه وقال: أقمعك الله. قالوا: فسلط الله عليه تيسا من تيوس الكبد فقطعه تقطيعا حتى مات على الكفر وإلى النار وبئس المصير. فلما سال الدم أتى مالك بن سنان رضي الله عنه وازدرد هذا الدم ومصه من النبي عليه الصلاة والسلام ومصه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندئذ: لا تمسك النار. وقال أيضا لما مص الدم من النبي عليه الصلاة والسلام وذهب يقاتل، فقال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى مالك بن سنان وهو والد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. يقول أهل العلم: النبي عليه الصلاة والسلام لما أصابه ما أصابه ورأى من المسلمين ما رأى أنه أيس من إيمانهم ومن إسلامهم، فلذلك قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني معناها أن هؤلاء لن يفلحوا، لكن الله سبحانه وتعالى كتب الفلاح لبعض وكتب السعادة لبعض، بدليل أنهم دخلوا في الإسلام وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وأبو سفيان وهند وزوجته وهند بنت عتبة وغير هؤلاء من كانوا في مع المشركين في يوم أحد. فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وأن النبي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا عليه الصلاة والسلام. فالنبي وقع في نفسه أن هؤلاء لا يفلحون، لكن الله سبحانه وتعالى كتب الفلاح لبعضهم وكتب السعادة لبعضهم، بدليل أنهم أسلموا وماتوا على الإيمان وماتوا على التوحيد. قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، لأن هؤلاء كانوا من صناديق قريش ومن كبار قريش وكانوا يؤذون المؤمنين عليه شديدا، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام عليه وكان من أكبر أهل مكة، فتأثر أهل مكة بخروجه وخرجوا كلهم يوجهون لمكانته في نفوسهم، لكنه رضي الله عنه ترك هذا لله وفي الله وخرج مجاهدا إلى الشام رضي الله عنه وأرضاه. وهو وفيه يقول القائل: أرأيت أباك حين تسب في المجد كان الحارث بن هشام أوقع قريش في المكارم والندى في الجاهلية، كان والإسلام في الجاهلية كان والإسلام، أظننت أن أباك حين تسبني، شخص خاطب آخر ويقول له: أظننت أن أباك حين تسبني في المجد كان الحارث بن هشام أزكى قريشا في المكارم والندى في الجاهلية كان والإسلام. فكان الحارث بن هشام رضي الله عنه من أعظم سادات قريش في الجاهلية وفي الإسلام، واختار له الله سبحانه وتعالى هذه الخيرة المباركة وتوفاه على الإيمان وتوفاه على الإسلام. الشاهد من هذا أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن نبيه عليه الصلاة والسلام وهو أكثر الخلق لا يملك من الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله، وأنزل عليه: ليس لك من الأمر شيء. لما دعا على هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى، أنزل عليه الله سبحانه وتعالى معاتبا ومؤذبا: ليس لك من الأمر شيء فلا تدع على هؤلاء. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق وأفضلهم وأكرمهم على الله لا يملك من الأمر شيئا، فغيره من باب أولى، فدل ذلك على أنه لا يستحق العبادة بأي نوع من أنواعها سوى الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة من دعاء أو نذر أو ذبح أو استغاثة أو استغاثة أو توكل أو خوف أو رجاء أو خشية أو غير ذلك، لا تصرف إلا لله وحده سبحانه وتعالى. والله أعلم. والتمتع هو أن يحرم بالحج هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويحج من عامه فالمتمتع يجب عليه دم، فلذلك المصنف هنا رحمه الله يبين ما يجب على المتمتع وكذلك أيضا يجب على القارن. فالمتمتع والقارن يجب على كل واحد منهما جانب قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قال: ويجب علي أي المتمتع دم نسك لا دم جبران. قوله دم نسك لا دم جبران لأن هناك فرقا بين دم النسك ودم الجبران. فدم النسك يجوز أن يؤكل منه، وأما دم الجبران فلا يجوز له أن يأكل منه، بل هو للفقراء والمساكين. ولأن دم النسك في هذا يعني هذا التمتع أيضا له وقت محدد لا يجوز قبله ولا يجوز بعده، فوقته من يوم النحر و3 أيام بعده، يعني أيام التشريق. وأما دم جبران فالعام كله وقت له في أي يوم أخرج، ودم جبران خاص للفقراء والمساكين. وأما دم التمتع فإنه يخلو. ولذلك قال المصنف دم نسك لا دم جبران. نعم. قال إن كان أفقيا يعني هذا الدم إنما يجب على الأفقي، فخرج بالأفقي من كان غير أفقي وهو أهل مكة ومن في حكمهم ممن هم دون مسافة القصر عن مكة، لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة ومن كان دون مكة في مسافة القصر، فهؤلاء في حكم حاضر المسجد الحرام عند الحنابلة، عند الحنابلة. وهذه مما اختلف أهل العلم فيها، وذهب بعض أهل العلم إلى أن حاضر المسجد الحرام هم من كانوا من المواطنين كما دونها إلى مكة، وهذا مذهب الحنفية. قيل غير ذلك، العلماء اختلفوا في الحاضر، في مذهب الحنابلة ما ذكره المصنف هنا أن حاضر المسجد الحرام هو من كان عن مكة مسافة قصر دون مسافة القصر، فأهل مكة ومن دون مسافة القصر عن مكة هؤلاء من حاضر المسجد الحرام فلا يجب عليهم دم. وأما من كان أبعد من ذلك يعني بلده عن مكة أكثر المسافة القصر فأكثر، فهذا هو الذي يجب عليه الدم، فهذا هو الذي يجب عليه الدم.
ومن منه دون المسافة فلا شيء عليه، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وكمتمتع في وجوب الدم قارن،
وكذلك القارن، القارن في وجوب التمتع أيضا حكم وحكم المتمتع، لأن القارن أيضا أتى بعمرة وحج والمتمتع أتى بعمرة مستقلة وبحج مفردة عن الحج في عام واحد، فلذلك أوجب الله عز وجل على المتمتع، والقارن أيضا يسمى متمتع، ولأنه حصل لهما يعني المتمتع والقارن الترفق بأداء نسكين في سفر واحد، فلذلك أوجب الله سبحانه وتعالى عليهما الدم. والنبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض الصحابة كان حجهم قرانا، والنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا وأهدى عليه الصلاة والسلام، وكذلك بعض الصحابة وأكثرهم كان متمتعا، وبين الله سبحانه وتعالى أن عليه الهدي، والحكمة بذلك قالوا أنهم ترفهوا وحصل لهم في سفر واحد نسكين عمرة وحان. نعم.
وشرط في دم متمتع وحده أن يحرم بالعمرة من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وأن لا يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه.
قال وشرط في دم متمتع وحده دون قران أن يحرم بالعمرة من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وأن لا يسافر بينهما، فلا يسافر بين العمرة وبين الحج، فإن سافر بين العمرة وبين الحج مسافة قصر فأكثر فإنه لا يجب عليه الدم. قال لأنه لم يحصل له الترفه بإتيان بنسكين في سفر واحد، لأنه أحرم بالحج في سفر آخر، فلذلك لم يحصل له نسكين في سفر واحد، فإذا سافر مسافة قصر فأكثر ثم أحرم بالحج في نفس العام فإنه يعتبر متمتعا، لكن لا يجب عليه دم، لا يجب عليه دم. واستدلوا على ذلك بأثر عن عمر رضي الله عنه وبأثر عن ابن عمر رضي الله عنه، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل دم التمتع يسقط بالسفر أو لا يسقط؟ على قولين لأهل العلم، قول أن السفر لا يسقط دم التمتع، فإنه إذا سافر أو لم يسافر فإنه يجب عليه دم التمتع، وسفره لا يسقط دم التمتع، هذا قول. والقول الآخر أن السفر يسقط دم التمتع، ثم الذين قالوا بأن السفر يسقط دم التمتع اختلفوا في السفر المسقط للدم على أقوال، فمنهم من قال أن السفر الذي يسقط دم التمتع فهو السبب من سبب القصر الفعل، وهذا مذهب الحنابلة. وعند الشافعية أن السفر الذي يسقط دمت متى هو السفر إلى الميقات أو أبعد منه، هو السفر للميقات. وعند بعضهم أن السفر الذي يسقط دم المتعة هو السفر إلى البلد، إذا سافر إلى بلده الذي جاء منه فإنه يسقط تمتعه. وقيل أيضا إذا سافر إلى بلده أو إلى بلد أبعد من بلده فإنه يسقط عنه دم التمتع. فهذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة.
وإن حاضت امرأة متعة،
وأما كونهم مسافة قصر يسقط الدم هذا خاص بمذهب الحنابلة رحمهم الله. ولذلك عد هذه المسألة ناظم المفردات في مفرداته بقوله: مسافة القصر لدى الأسفار ما بينما الحج والاعتمال فيه دم المتعة والقران سقوطه فظاهر البرهان. مسافة القصر لدى الأسفار ما بينما الحج والاعتمال فيه دم المتعة والقران سقوطه فظاهر البرهان، كما ذكره المصنف.
وإن حاضت امرأة متمتعة قبل طواف العمرة وخافت فوت الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة، لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج، وكذا لو خشيت غيرها،
لو خشيه غيرها،
وكذا لو خشيه غيرها،
قال: وإن حاضت امرأة متمتعة قبل طواف العمرة وخافت فوت الحج أحرمت به. فإذا لو أن المرأة الحائض أحرمت بعمرة ثم حاضت، أو كذلك غيرها كامرأة أحرمت بالعمرة ثم نفست وولدت، أو غيرها أيضا رجل أحرم بالعمرة ثم حصل له مانع منعه من إكمال مشيك العمرة فخشي ألا يتمكن من الانتهاء من عمرته ثم الإحرام بالحج، فهؤلاء إذا خشوا من عدم التمكن من إكمال العمرة بسبب المانع الذي يحصل لهم فإنهم يحرمون بالحج، يعني يدخلون الحج على العمرة وينوون قران. والدليل على ذلك هو أن عائشة رضي الله عنها لما حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع ووصلوا إلى سلف، سلف هذا موضع قرب مكة ويسمى اليوم النورية الذي فيه قبر أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، ولا يزال قبرها هناك معروفة. النورية تسمى الناس عند الناس اليوم النورية قريبة من مكة، ما تبعد يعني حوالي 15 كيلو أو في هذا الحدود. فلما وصلوا إلى سلف حاضت عائشة رضي الله عنها فبكت، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال لها: ما شأنك؟ قالت: نجس، يعني تعني ثقل. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، يعني لا تبكي، أهلي بالحج. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تهل بالحج، أمرها أن تغتسل وأمرها أن تهل بالحج، يعني فتدخل الحج على العمرة لأنها لا تستطيع أن تكمل عمرتها، لأنها لا تستطيع أن تكمل عمرتها بسبب المانع وهو الحج، لأن الحائض لا يصح لها أن تطوف. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: هي بالحج، يعني مع العمرة، واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. ومن الحكمة أن الله سبحانه وتعالى أوقع أحكاما كثيرة وأوقع أعمالا كثيرة وقعت على الصحابة حتى يفري النبي عليه الصلاة والسلام فيها ويفعلها الصحابة حتى ينقل، لأن البيان بالفعل أبلغ من البيان القولي. فهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست عند الميقات، وعائشة حاضت رضي الله عنها قبل الوصول إلى مكة، هناك من الصحابة من كاد أن يفوتهم الحج، والآخر وقع عن ناقته وتوفي وهو محرم، وغير ذلك من الوقائع والتي وقعت من الصحابة رضي الله عنهم. ومنهم من جاء بغير طريق النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم إهلالا كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، فحصلت هذه من الصحابة رضي الله عنهم حتى يفتي النبي عليه الصلاة والسلام ويبين حكمها بنفسه عليه الصلاة والسلام، ويفعلها الصحابة عن قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتبين للأمة حكمها. نعم، فدل ذلك على أن من خشي فوات الحج بسبب مانع منعه وكان قد أحرم بالعمرة أنه يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا. نعم، وأعمال قارن وأعمال القارن كأعمال المفرد تماما، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في صفة الحج والعمرة. ولذلك إذا كانت هذه مثلا قارنة بسبب الحيض قرنة، فإنها تدخل إلى مكة ولا تدخل البيت ولا يجب عليها شيء، فحتى تطهر بعد النزول وتطوف طوافا واحدا الحج والعمرة، وتسعى سعيا واحدا للحج والعمرة. نعم،
ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء.
قال ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، يقصد المصنف أن لو إن إنسان أحرم يعني نوى الآن أن يكون محرم وأطلق، بمعنى أنه لم ينوي نسكا معينا، لم ينوي عمرة ولم ينوي قرانا ولم ينوي حجة يعني إفرادا، لا يعرف مثلا قال الآن أنا محرم ونوى وأطلق مع الحيض، قال صح يعني منه الإحرام وصرفه لما شاء، إن شاء صرفه إلى العمرة حتى يكون متمتع، وإن شاء نوى قران، وإن شاء نوى الحج بالإفراد له ذلك.
وبمثل ما أحرم فلان إن عقد بمثله.
قال وبمثل ما أحرم فلان إن عقد بمثله، يعني لو قال أحرمت بما أحرم به فلان كالعالم الكبير، قال أنا والله لا أعرف، لكن أنا أحرم بما أحرم به العالم الفلاني فلان، وما هو عنده الآن يسأل، لكنه يعلم أنه قد أحرم أو سيحرم عن قريب نحو ذلك، فهل يصح ولا يصح؟ بدليل أن علي بن أبي طالب وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما كان في اليمن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يحج حجة الوداع، كان علي بن أبي طالب في اليمن، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على ناحية من نواحي اليمن، وكذلك كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أميرا على ناحية من نواحي اليمن، فلما علم بحضور النبي عليه الصلاة والسلام جاء من اليمن، فلما وصل إلى الميقات أحرم وقال اللهم إهلالك إهلال النبي عليه الصلاة والسلام، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فدل على أنه يجوز الإنسان أن يقول أن ينوي إحرامه كإحرام فلان العالم الفلاني والحذر حتى يقتدي به، أو كإحرام أبيه أو نحو ذلك فلا بأس به، فيسأل عن إحرام فلان وينوي ما نواه فلان ويصح ذلك منه.
وإن جهله جعله عمرة لأنها اليقين.
يقول وإن جهله جهل ما أحرم به فلان، ما وجد فلان يسأل ونحن، أو أن فلان الذي نوى أن يكون مثله قدر له أنه لم يحرم ونحو ذلك لم يحرم جهلا، ما الحكم؟ قال الحكم الأولى أن يجعله إيش؟ عمرة لأنها اليقين، أن يجعله عمرة لأنه هو اليقين. قالوا وكذا لو أنه أحرم ونسي، فالأولى أن يجعله عمرة، لو أن إنسان أحرم بشيء لا في نسي كلام الله نسيه بعدما نوى نسخ معين نسي، فيصيبه إلى ما الأولى أن ينوي به عمرة، وإن صرفه إلى غير العمرة فلا بأس، إلى غير العمرة فلا بأس. نعم،
وصح أحرمت يوما أو بنصف نسخ.
يقول يصح أن يقول أحرمت يوما أو أن يقول أحرمت بنصف نسخ، يصح، لكن الإحرام المؤمن يصح، لكن يجب عليه أن يتم النسك، لأن من دخل في النسك يجب عليه الإجماع. فقوله أحرمت بنصف النسك يصح منه، لكن هل يصح أن يؤدي نصف النسك؟ لا، يجب أن يكمل النسك، لأن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله. وكذلك إذا أحرمت يوما وهو نوي الحج، الحج هو يوم أيام، فالإحرام يصح منه، لكن يجب عليه أن يكمل مناسك الحج، لأن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، وأيام الحج والحج أيام وليس يوما، والنسك يجب أن يكمل ولا يجوز ولا يصح أن يتخذ النسك، لكنه يصح من الإحرام، ويجب عليه أن يأتي بالنسك كاملا.
لا، إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه،
لكنه لا يصح أن يقول إن أحرم فلان فأنا محرم، في هذه الصورة لا يصح ولا يعتبر محرما. لماذا؟ ما العلة؟ العلة أنه لم يجزم بالنية، والنية لا بد أن يأتي بها المسلم جازما، عبادات كلها يشترط لها النية، ولا بد أن يأتي المسلم بالنية جازما بها، لا يكون مترددا، فإذا تردد لم تصح منه النية.
وسن عقب إحرامه تلبية،
وسن تلبية عقب إحرامه، سن أنه إذا أحرم أن يلبي، أن ينبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وكذلك يلبي للمشرك الذي أحرم به، إن كان مفردا قال لبيك حجة، وإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجة، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. فيسن إذا أحرم أن يلبي مباشرة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة الظهر في ميقات أحرم في موضعه عليه الصلاة والسلام في مصلى، ولبى عليه الصلاة والسلام في موضعه، ولما ركب على دابته عليه الصلاة والسلام أيضا أهل عليه الصلاة والسلام رجاله ورفع صوت الكلب، فلما وصل إلى البيداء أهل عليه الصلاة والسلام. ولذلك اختلف أهل العلم متى يلبي، هل يلبي في موضعه بعد الصلاة، أو يلبي إذا ركب دابة، أو إذا مشى على وارتفع على البيداء، تبعا لاختلاف الأحاديث الواردة في ذلك. وسير ابن عباس رضي الله عنه لاختلاف الصحابة في الإخبار عن تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له أحد التابعين عجب لاختلاف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، كيف اختلفوا؟ منهم من يقول إن النبي لبى لما صلى، ومنهم من يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لبى لما ركب على دابته، ومنهم من يقول إنه لبى في البيداء عليه الصلاة والسلام. فقال ابن عباس رضي الله عنه إن كل منهم حتى ما سمع، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى لبى، فسمعه من حوله كانوا قليلا، فنقل هؤلاء ما سمع، فلما ركب على دابته ولبى سمعه عدد أكبر عليه الصلاة والسلام، فنقلوا ما سمع، فلما كان على البيئة واستمع جميع الحجاج الذين كانوا على عليه الصلاة والسلام ولبى سمعه الكل فنقلوا، وكل من سمع ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبي إلا في تلك الحال أو في ذلك الوقت، فنقل ما سمع. وإلا في التلبية كما ثبت عن ابن عباس وعن غيره أن عقب الصلاة مباشرة، فيسن له إلى أحرم. والإحرام تقدم معنا أن الإحرام هو نية النسك في النسك، هو نية الدخول في النسك، الإحرام هو نية الدخول في النسك وليس نية الحج والعمرة، لأن الإنسان ينوي الحج والعمرة من بلده هذا يعتبر مسلما، لا ما يعتبر، الإحرام شيء ونية الحج والعمرة شيء آخر، الإنسان من بلده ينوي الحج والعمرة، بل قبل أن يخرج من بلده بأشهر وهو ينوي الحج والعمرة، لكن الإحرام هو نية الدخول في النسك، بمعنى الآن يكون محرما، ينوي الآن أن يكون محرما، فهذه هي النية. فيسن له إذا نوى عند الميقات أن يلبي، وذهب بعض أهل العلم وهو ابن حبيب المالكي إلى اشتراط ذلك، وقال إنه لا يكمل إحرامه إلا بالتلبية مع النية، وقال إن التلبية مع النية كالإحرام كتكبيرة الإحرام في الصلاة، قال لا بد من التلبية إذا توجه إلى مكة، إذا أحرم من الميقات وتوجه لا بد أن يأتي بالتلبية، وقال إن التلبية حكمها حكم تكبيرة الإحرام، فالمصلي إذا نوى الصلاة ولم يكبر تكبيرة الإحرام هل تصح الصلاة منه؟ لا، لأن الصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. قال فكذلك الحج يفتتح بالتلبية. قال ابن حبيب فاستوجهه بعض أهل العلم.
وسن عقب إحرامه تلبية، وهي أي التلبية لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك واجب وإجابة أمرك.
نعم، إقامة بعد إقامة، يعني التلبية نأخذك من لبى بالمكان، يعني إذا أقام به قل لبيك اللهم لبيك، يعني أنا مقيم على طاعتك يا الله وإجابة أمرك، طاعة بعد طاعة، إقامة بعد إقامة. نعم،
لبيك لا شريك لك لبيك.
وقيل سمي المنبي أو بالتلبية يسمى من يلبي يسمى ملبي، لأن المنبي هو المنقاد المستسلم، هو من انقاد للشيء واستسلم له، كالرجل إذا أخذ بلبته إنه يكون مستسلما لمن أخذ بلبته، لذلك سمي المنبي منبي لانقياده واستسلامه. نعم،
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روى ذلك ابن عمر عن
الرسول. فلبى بالتوحيد وأهل بالتوحيد الصحابة رضي الله عنه في حديث جابر قال وأهل بالتوحيد وقال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. فمن أعظم منافع الحج أنه إشعار بالتوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وذلك من أول أعمال التلبية وهي إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، كل ذلك لله، الحمد له سبحانه والنعمة له سبحانه والملك له سبحانه وتعالى، وغيره من الناس ومن المخلوقين لا يملكون شيئا. فهذا فيه إشعار بوجوب إخلاص الدين وإخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأن من أعظم أو أعظم ما شرع من أجله الحج هو إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. ولذلك كان أول ما يقوله الحاج أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ويوحده. ولذلك كان حديث جابر قال وأهل بالتوحيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
روى ذلك ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. يجهر بها أي التلبية الرجل لخبر السائب بن خلاد مرفوعا. أي التلبية رجل لخبر السائب،
يعني مجهور من البحر، وأي حكمها حكم ما قبلها، البحر جر ولا ومنفصل من عشرة من حديث من البحر الجهلال، وأي تفسيرية وما بعد حكم ما قبلها، فلما قبلها مجهور يكون حكم ما قبلها.
يجهر بها أي التلبية الرجل لخبر السائب بن خلاد مرفوعا. أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، صححه الترمذي. وإنما يسن الجهر بها في غير مساجد.
يسن للرجال أن يجهروا بها، ولذلك جاء في وصف الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يبلغون الروحاء موضع على طريق الحاج بعد الميقات، قالوا حتى تبح حلوقهم من رفعهم لأصواتهم بالتلبية. فهذا خاص بالرجال، لكن المرأة لا، بقدر ما تسمع رفيقتها، بقدر ما تسمع رفيقتها. فالرجال يستحب لهم أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية.
وإنما يسن الجهر بها في غير مساجد الحل.
نعم، لكن يسن بها، يسن رفع الصوت في غير مساجد الحل، يعني إذا برز إلى البرية. لكن لو قدر أن إنسانا يحرم في الحل في بلد، مثلا كأن يحرم في المدينة ويلبي ويرفع صوته وهو في مسجد المدينة، لا، هذا يكره. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه سمع رجل يلبي وهو في مسجد المدينة وقال بك جنود. إنما التلبية إذا برز، إنما التلبية إذا برز. فأنكر ابن عباس على هذا الرجل الذي يلبى وهو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنما التلبية إذا برز. لذلك نص المصنف هنا على أنه يقرأ التلبية في مساجد الحل. نعم،
في
غير مساجد الحل وأمصاره وغير طواف القدوم والسعي بعده.